حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مساكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من حياك في بلادي عبر أثير إذاعة الأولى منكم وفيكم، إذاعتكم الإماراتية تراثية ووطنية. وما كنتوا تسمعونا يا مرحبا وسهلا، خليفة الفلاسي وفريق عمل حياك في بلادي مسون عليكم بالخير وإن شاء الله تفاصيل جديدة عبر أثير إذاعة الأولى. نذكر برقم التواصل ونبدأ أولى فقراتنا لهذا اليوم. أرقامنا هي 04-36-99-50 والرسائل النصية اتصالات ودوع على 4477 اللي بيشارك ويانا يا مرحبا وسهلا. بننتقل وياكم لأولى فقراتنا لهذا اليوم، وخلال البرنامج بنذكر أيضا بتواصل التواصل الاجتماعي الموجود عندنا في إذاعة الأولى. فننتقل وياكم لأولى فقراتنا لهذا اليوم.
حيكم السلام.
والصبح اللي يسبق على المجيلة العدل.
البدوي عنده حد في حضره كل عيال.
لا حيكم.
كلها على طول.
من بقى طامك
المندوس.
في فقرة مذخورنا. يقولون الأذن تعشق قبل العين أحيانا. يوم يتحول سحر الصوت إلى فرشاة ترسم صورة للبصيرة. يفتح آفاق للخيال ويبث الحياة عبر الأثير. ومن عبقرية الصوت كان الراديو أو الإذاعة هذا الاختراع اللي غير وجه التاريخ وصار جزء من حياة الناس اليومية. فريق العمل اليوم حطنا في المندوس الرادو أو بما كان يعرف في السابق الراديو. في المندوس مثل ما نقول حطونا الرادو الجديم اللي بناخذ تفاصيله في الدقائق اللي بتسمح لنا فيها هذه الدقائق عن هذا الجهاز اللي مثل ما قلنا غير وجه التاريخ. عن أولى إذاعات الإمارات نسولف عن إذاعة صوت الساحل، وهي إذاعة قديمة ظهرت في المحطة أو القاعدة البريطانية في الشارجة. تأسست الإذاعة عام 1964، هي أول إذاعة محلية أسسها الإنجليز، هذه اللي هي في الستينات. لكن طبعا اليوم العالمي للراديو يرجع هذا التاريخ إلى اليوم اللي بدأت فيه أول بث، هي هاي الإذاعة اللي كانت للأمم المتحدة في عام 1946، واتخذوه اليوم العالمي للإذاعة في 13 فبراير. من كل سنة يحتفلون هذا الاحتفال، لكن اللي خصنا نحن في الإمارات هي إذاعة صوت الساحل. مثل ما قلنا تأسست الإذاعة عام 1964، هي أول إذاعة محلية أسسها الإنجليز في هاك الوقت. لكن الإذاعة بدأت تبث برامجها داخل المحطة أو القاعدة اللي ذكرناها، وكان يعني أول مهبط للطيران الملكي البريطاني في الإمارات. تأسست المحطة عام 1932. استمع لصوت الساحل اللي كان عندهم جهاز رادو، طبعا هذا كان يجيبونه من الهند أو من الكويت أو البحرين أو الدمام، طبعا مثل ما تعرفون عبر الرحلات اللي كانت موجودة. وكان الراديو أو الرادو الوسيلة الوحيدة اللي تعرف إليها المواطن البسيط بعد انتشار الأسواق وتوسع حركة البيع والتجارة. وحل الرادو أو الراديو اليوم الرادو أو الراديو محل أجهزة الاستماع القديمة مثل الجرام أو البشتختة. ويوم تأسس صوت الساحل بادروا العرب إلى شراء الراديوات لسماع، يعني يسمعون الأخبار ويتابعون المسلسلات الإذاعية، وأيضا يتابعون ما يجري من أحداث ينقلها طبعا المذيعين ببساطة إلى المستمع المحلي، بعدين تنتشر الأخبار بين الناس طبعا في الأسواق والمقاهي. طبعا ما حد عنده هذا الجهاز اللي يقدر يشتريه، بس لكن كان يوجد في القهوة أو ما يعرف بالمقهى، بناخذ التفاصيل. المهم وينشرون هذه الأخبار لأن ما عندهم وسيلة إلا الإذاعة اللي كانت طبعا هذه في هذه الوقت تنقل أخبار العالم العربي من صوت العرب من القاهرة، وأيضا كان من أشهر المذيعين فيها أحمد سعيد اللي كان لصوته تأثير على قلوب الناس. طبعا نحن قلنا في بداية الكلام بداية الحلقة أن الإذن تعشق قبل العين أحيانا، أنت بعد تسمع صوت تحاول أنك يعني تتابع تفاصيل الحلقة من خلال هذا الصوت، وأحيانا الصوت نفسه يجبرك على أنك أنت تغير المحطة وتسمع محطة ثانية. ودائما يوم نيلس نحن كنا ولا يلسون الناس خصوصا في مجال الإعلام يقولون الصوت الفلاني الصوت جميل والصوت الفلاني، نتابع هذه التفاصيل عبر الأصوات، فإلها يعني تأثير كبير على المستمع. إن شاء الله الله يجعل أصواتنا لها قبول عندكم مستمعينا الكرام، وإذاعة الأولى لها أيضا قبول عند هذه الشريحة اللي نعتز بأنها تتواصل ويا الإذاعة منذ انطلاقها. مثل ما قلنا مستمعينا الكرام بناخذ هذه التفاصيل كلها عن الراديو أو الراديو، لكن عقب الفاصل ودائما قبل الفاصل نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي
الأولى 107.4 107.4
ودعتكم يا ليت ما كان
وهو القوام شوقي لشم
شلاتنا على الأولى. الأولى
منكم وفيكم. حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل ونرحب كل من انضمنا ويسمع ثير إذاعة الأولى اليوم وكل يوم على التردد 107.4. ومثل ما نقول دوم هذه إذاعتكم إماراتية تراثية وطنية. يا مرحبا وسهلا اللي انضمونا وأيضا اللي كانوا ويانا من بداية حلقتنا لهذا اليوم. نذكر مرة ثانية برقم التواصل، أرقامنا هي 04-369-9950 ورسائل نصية صلاة ودوع على 4477. اليوم العالمي للإذاعات، الإذاعة لها تأثير على حياتنا كنا، الإذاعة صارت جزء من يعني اليوم أنت ما تشوف التلفزيون نقول ممكن، لكن تركب السيارة أول ما تسوي تنقل الإذاعة اللي أنت طبعا حفظنها عندك في الرقم 1 أو 2 أو 3 أو 4 على حسب، أن تحس أن إذا اليوم ما سمعت الإذاعة سواء في الصبح أو فترة الظهر وانت راد البيت أو حتى في فترة المساء أن شيء ناقص عندك في جدولك. والحين الإذاعة ما أصبحت في السيارة فقط، سيارة بإمكانك تسمعها مثل ما نقول من المكتب، كل واحد على حسب طبيعة عمله، من الموقع الإلكتروني مثلا، وأيضا التطبيقات الخاصة تنزلها على الهاتف الذكي عندك وتسمع إذاعة، يعني نقول نحن أي إذاعة توالمك أنت. الاحتفال بالذكرى هذه اللي هي طبعا اليوم العالمي للإذاعات اللي هي صادف تاريخ 13/2 من كل عام، ونقول الإذن تعشق قبل العين أحيانا، وفي ظل تطور وسائل الإعلام، في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي، الناس كلها تبحث عن الأفضل، لكن الإذاعة تواصل القيام بدور خدمي مهم. فكنا قبل الفاصل نقول عن هذه الأجهزة اللي كانت موجودة، اللي هي البشتخته والجرام وغيره طبعا، وعن تأسيس صوت الساحل، وأيضا كيف كانوا العرب يستمعون إلى الإذاعات في المقاهي أو القهاوي أو غيره، واحد يقند راسه ويسمع الأخبار. وكنا نقول عن من المذيعين في هذه الفترة أحمد سعيد، اللي كان لصوته تأثير على قلوب ناس، وكانت أيضا إذاعة الشرق الأوسط، وكانت أيضا صوت الساحل إذاعة الوحيدة والوسيلة الإعلامية اللي تعرف من خلالها هالبلاد إلى أحداث العالم العربي، واستمعوا إلى أغاني أم كلثوم وعبد الحليم ومحمد عبد الوهاب والمطربين الخليجيين من أمثال حارب حسن وسالم الصوري وعوض الدوخي وعبد الله فضالة وأبو بكر سالم وغيرهم من الفنانين اللي بدأت أغانيهم تظهر في هاك الزمان. قبل هذه الفترة كان الراديو أو الراديوهات موجودة عند مثل ما قلنا عدد بسيط من العرب يستمعون من خلالها إلى القسم العربي في إذاعة دلهي، في إذاعة دلهي إلى صوت الأديب والشاعر أحمد بن سلطان بن سليم اللي عاش عندهم هناك 10 سنوات في دلهي، واستغل وجوده واشتغل مذيع في الإذاعة، وكان هذا في أواخر الثلاثينيات إلى أواخر الأربعينيات. وطراها الشيخ عمر الماجد كيف كان الناس في دبي مستغربين أنهم يسمعون صوت أحمد بن سليم ويقدم البرامج والأخبار من إذاعة دلهي، لذا كان أحمد بن سليم أول مذيع من إمارات الساحل. وعودة إلى إذاعة صوت الساحل، كانت الأستاذة القديرة حصة العسيلي أول صوت نسائي إعلامي في الإمارات، مارست العمل الإذاعي في إذاعة صوت الساحل في الفترة من عام 1965 لين 1969. تقول العسيلي يعتبر عام 1964 هو العام اللي تأسست فيه أول إذاعة في الإمارات، أطلق عليها المعتمد البريطاني صوت الساحل، وكان من مذيعيها سليم البايض، وأيضا هو أول من انضم إلى الإذاعة، واستمرت الإذاعة حتى مطلع السبعينيات، توقفت بعد ذلك. كانت هناك إذاعة عجمان اللي بثت من منزل راشد بن حمضة، وكان أول مذيع بها سالم العليلي اللي أطلق من خلالها عبارة هنا عجمان، واستضفناه نحن في إذاعة الأولى عبر أثير إذاعتكم الأولى منكم وفيكم، نحن نواكب هذه الأحداث. والأستاذة حصة العسيلي الله يواليها الصحة والعافية، أيضا هي عندنا مراقب عام للبرامج، وأيضا تقدم برنامج الأولى مع الأولى، وهي الأولى والله يوليها الصحة والعافية. وأنشئت بعدها الإذاعات طبعا عقب إذاعة عجمان، أنشئت الإذاعات في الإمارات، إذاعة أبوظبي ودبي والشارجة وراس الخيمة، وتطورت الإذاعات الحديثة في الدولة. وعلى مستوى العالم ظهرت الإذاعة بشكلها النهائي في عشرينيات القرن الماضي في أمريكا. وفي العالم العربي كانت إذاعة مصر ولبنان والجزائر وفلسطين والمغرب من أوائل الإذاعات العربية في هذا الوقت، وطبعا تبنت جميع الدول العربية هذا الاختراع اللي ولد على يد المخترع الإيطالي ماركوني في عشرينيات القرن الماضي. يصادف تاريخ 7 أغسطس من كل عام تأسيس إذاعة عدن في العام 1954، هو تاريخ انطلاق أول إذاعة في الجزيرة العربية، وأصبحت من أهم الإذاعات العربية في منطقة الشرق الأوسط. هذا طبعا باختصار، لكن الراديو جزء من حياتنا، أو الراديو أو سمه ما تسميه، لكن من جزء من حياتنا. بنواصل مستمعينا الكرام هذه التفاصيل، وهذا هذه الاحتفالية اللي هي نحن دائما نقول الاحتفال باليوم العالمي تأسيس هذا الجهاز. بنظهر فاصل، ودائما قبل الفاصل نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي الجلال الأولى. الكلام الأولم.
منتشر عند حد من العرب كلمة زخ تكسي، ويستخدمون كلمة زخ في الأشياء هاي اللي هي مال إن يعني أنت حاول إنك تحصل شيء فلان. الأولى من نقول وقف تكسي.
الكلام الأولم
الأولى
منكم وفيكم
قصيد فزار. يا مهرة العام لا والله بديتي فرس فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافة انت بعيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات الدقايق
فرس فرس من حسنها الحسن الخرس
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد
قصيد فزاع
على الأولى الأولى
منكم وفيكم
Thank you.
سبعة فاصل أربعة إلى عدنا الأولى من كبور فيكم.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل ونرحب كل من انضم لنا ويسمع أثير إذاعة الأولى. دامنا نحن نقول اليوم العالمي للإذاعات، وأيضا هذا الجهاز اللي غير حياة الإنسان، والحين أصبحت الأخبار موجودة عنده، طبعا كل يوم تتطور هذه الأشياء. لكن نقول عن الإذاعة، فنذكركم أيضا بتطبيق إذاعة الأولى، بإمكانكم تنزلون التطبيق على أجهزتكم الذكية، طبعا كل واحد على حسب جهاز، اللي عنده آيفون على طول الأولى 107.4 يعني ALOULA 107.4، واللي عنده سامسونج يكتب بس الأولى ALOULA وينزل هذا التطبيق وتستمتعون بالإذاعة وبرامجها على أجهزتكم الذكية. فحياكم الله اليوم وكل يوم في هذا البرنامج في حياك في بلادي وتسمعون هذه البرامج. نعم نعم، عندنا اتصال هاتفي، ننتقل وياكم للفقرة الثانية في حلقتنا لهذا اليوم.
غين
حياكم الله مستمعين الكرام في فقرة غينة. عدنا فريق العمل زهر الله خير أجرى هذا الاتصال، وعدنا على الهاتف أيضا الباحث الأستاذ علي المطروشي، مستشار التراث والتاريخ المحلي بدائرة التنمية السياحية في عمان. سلام عليكم أستاذ علي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله
شطريك. مساكم الله بالخير والله يوليكم الصحة والعافية.
وياكم إن شاء الله، الله يبارك فيك.
الله يسلمك. ناخذ هذه التفاصيل وياك نحن في حلقتنا لهذا اليوم في برنامج حياك في بلادي، والتفاصيل عن الإذاعة والبدايات ناخذ ويا المستمعين، يعني نرد شوي الورا ونتذكر هذه التفاصيل الجميلة. متى انطلقت الإذاعة في الإمارات وكيف تأسست؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن عندنا هني في إمارة عجمان اشتهرت إذاعة، أول إذاعة يعني أنشأها رجل كان من أبناء إمارة عجمان اللي اشتغلوا في السعودية في فترة الخمسينيات واكتسبوا خبرة في مجال تصليح الراديو. نعم. بالتالي تعرف على طريقة البث الإذاعي. هذا الشخص هو راشد بن عبد الله بن حمضة العليلي.
نعم.
من أبناء إمارة عجمان، والرجل من مواليد 1936. قضى نحبه يعني رحمة الله عليه قبل حوالي 3 سنوات إذا ما تخلني الذاكرة. هذا الرجل بادر بهذه المبادرة الرائدة في إنشاء يعني إذاعة محلية تبث من بيته. فقام وجهز المكان وعمل أريال كبير عالي ركبها فوق البيت، ثم بعد فترة من الفترات ركبها فوق مكان يسمونه الصنية بسيس هناك عالي، يعني أعلى نقطة استطاع يوصل إليها في عجمان علشان يتمكن من يعني أن البث هذا يوصل إلى أقصى مكان ممكن
عشان الإرسال.
راشد بن عبد الله بعد ما جهز إذاعته حب يجرب البث الإذاعي، فاستعان بشاب في ذلك الوقت اللي هو السيد سالم عبيد سيف العليلي، رجل من نوابغ إمارة عجمان ومن المهتمين بالتراث. اليوم طبعا رجل كبير يعني ما شاء الله عليه، الله يعطيه الصحة والعافية.
آمين.
لكن هو هذا أول مذيع نحن نعتبره عندنا في إمارة عجمان.
نعم.
فطلب من ابن حمضة أن يتكلم في الإذاعة، وبن حمضة صار بعدين في السوق هناك وفتح الراديو وقلب الموجات في قهوة الرملاسي للبحث عن الموجة اللي يتم عن طريقها البث، حتى وصل إلى المكان والمذيع يقول هنا معكم إذاعة عجمان يعني. فتفاجئوا رواد المقهى وين إذاعة عجمان هذه ما سمعنا عنها من قبل وتعرفوا على هذه الإذاعة. وبدأت هذه الإذاعة تبث بجهود بسيطة يعني من 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 مؤسسها لأن تعتمد على بطاريات كانت في ذلك الوقت فكان يعني ينفق من جيبه مثل ما تقول في وقت كانت المداخيل بسيطة في ذلك الحين موارد الناس يعني.
نعم.
الرجل هذا استعان بكل الإمكانيات المتاحة في المجتمع في ذلك الحين لتنويع البث الإذاعي. فبالإضافة إلى القرآن الكريم كان يستعين بالمطوع اللي هو خلفان بن حميد بن عيسى. هذا كان معلم قرآن كريم ضرير أنا درست عنده في الصغر وكانت أيضا والدته المرحومة نافجي بنت عبيد بن محمد الطنيجي تعلم القرآن معه وكان الرجل يخطب الجمعة فكان راشد بن حمضة يسجل عنه الخطبة ويبثها وقت العصر بعد ما يكون هو ألقاها الظهر يبثها هو العصر لتعميم الاستفادة منها. كذلك أيضا استعان بالشاعر حمد بن خليفة أبو شهاب قبل ما ينتقل إلى إمارة دبي سنة 64 في الفترة اللي هي من 61 إلى 65 كان بث إذاعة بن حمضة. ففي تلك الفترة كان الشاعر حمد بن خليفة أبو شهاب أيضا يساهم بمساهمات أدبية وقصائد يلقيها في الإذاعة. عندنا كذلك أحد الأساتذة الأفاضل من أبناء فلسطين وهو من أوائل المعجمين في عجمان الأستاذ جودة عايش البرغوثي موجود في عجمان حاليا. هذا الرجل كذلك أيضا كان يقدم برامج أدبية وتوعوية وغيره في الإذاعة يأتون إلى بيت بن حمضة ويبثون منها. كذلك أيضا عملوا برنامج ما يطلبه المستمعون مقابل رسوم بسيطة لدعم الإذاعة اللي يبغي أغنية معينة يأتي ويدفع مبلغ بسيط من المال ويبثون الأغنية المطلوبة.
يا سلام.
إلى درجة أن ابن حمضة طلب من إحدى النساء يسمونها مطيرة بنت عيد هذه أنا لحقت عليها كانت الله يرحمها يوم واحد من الأطفال اللي يختم القرآن الكريم في ذاك الوقت هي اللي تقوم بعملية التحميد وياهم الدور وياهم يعني في الفريج.
اي نعم.
فاستعان فيها ومعها الدكتور سالم بن راشد طريس القمزي لما كان طالب في ذلك الحين لجمع تبرعات للإذاعة لدعم الإذاعة.
نعم.
باعتبارها مصدر ثقافة للمجتمع وترفيه وكذي.
نعم.
من ضمن البرامج أيضا أنهم كانوا أحيانا يكون في فراغ مثلا بس يخلي أصوات البيئة الخارجية تنبث عبر الإذاعة عرفت كيف؟
نعم.
وهكذا فاستمرت هذه الإذاعة. يقال أن الإنجليز يعني في المحطة جاءوا لزيارة هذه الإذاعة والتعرف عليها. كذلك أيضا يذكر لنا بن حمضة رحمة الله عليه يقول كنت أيضا أحرص على تتبع أخبار تنقلات حاكم عجمان في ذاك الوقت الشيخ راشد بن حميد النعيمي أحد الأباء المؤسسين للاتحاد فيما بعد فكان ينقل الأخبار عن ذهابه وإيابه إلى مصفوتة وإلى المنامة و غيرها من المناطق يعني.
نعم.
وعن سفرات وهكذا.
نعم. هي موجود.
الإذاعة لعبت دور كبير هام جدا في ذلك الحين لكن في النهاية ضعف مؤسستها عن الاستمرار يعني.
نعم.
لعدم وجود الدعم الكافي في ذلك الوقت ما كان بإمكانها الاستمرار أكثر يعني. هذه 65 اضطر لإغلاق الإذاعة.
نعم. ونبه يعني المستمعين أن اللي يبي يتعرف على البدايات هذه الأجهزة اللي كانت موجودة الأجهزة البسيطة موجودة في متحف عجمان صحيح؟
نعم لأن بن حمضة أهداها للمتحف.
نعم.
وبعدين قام المرحوم أيضا مسؤول التراث الشعبي في المتحف اللي هو إبراهيم محمد صالح العوضي هذا الرجل اللي ترك بصمة كبيرة في التراث الإماراتي بحقيقة هذا الرجل قام وطور هذا القسم وأضفى عليه لمسات فنية وغير بعد ما تم تجديد القسم يعني.
نعم.
موجود وموجود في شرح باللغة العربية وبالإنجليزية باستفاضة.
نعم.
وجريت مقابلات كثيرة مع بن حمضة ومع السيد سالم عبيد وأثروا بمعلوماتهم صراحة يعني.
نعم.
عن الإذاعة هذه وكان لهم دور في ذلك الوقت دور ثقافي لا ينكر يعني.
نعم. ونحن حبينا نأخذ هذه التفاصيل في هذا اليوم اليوم العالمي للإذاعات اللي صادف تاريخ 13/2 من كل عام وأكيد إن شاء الله أن لك يعني وياك لقاءات جاي إن شاء الله عبر أثير إذاعة الأولى. نشكرك على هذا التواصل وعلى هذه المعلومات القيمة اللي عطيتنا إياها أستاذ علي.
مشكورين أنتم وجزاكم الله خير على إتاحة الفرصة لي للحديث الأخوة المستمعين، بارك الله فيكم.
الله يسلم كل أيام يا إن شاء الله، وأكيد أن نتواصل معك للمعلومات القيمة اللي تملكها إن شاء الله.
شرف طال عمرك، نتشرف بذلك، بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خير ومشكورين أستاذنا
كريم. الله يسلمك. الأستاذ والباحث علي المطروشي، مستشار التراث والتاريخ المحلي بدائرة التنمية السياحية في عجمان، ما شاء الله عنده من المعلومات الكثير، لكن نحن خذنا جزء من اللي هي تخص الإذاعة وبداية الإذاعة، ومثل ما قال الأستاذ علي أن هذه الأجهزة البسيطة اللي كانوا أشخاص خذوا على عاتقهم هذا الدور أنهم يبثون الإرسال في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة عجمان بشكل خاص، هذا طبعا قبل قيام الاتحاد، أن موجودة هاي العدة اللي يبغى يشوف البدايات البسيطة، العدة كلها أو الأجهزة اللي استخدموها في متحف عجمان. فنكرر ونقول هذه دعوة لزيارة المتاحف على مستوى دولة الإمارات بشكل عام وعجمان، دامنا رمسنا عن هذا الجزء. مستمعينا الكرام، بنظهر فاصل وعقب الفاصل نكمل حلقتنا لهذا اليوم.
حياك في بلادي.
وفيكم
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي،
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد الساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأماني.
يقولون اللي ما يشاور يندم،
البعض يشوف الخطأ ويسكت،
واللي ما يطيع يضيع.
هذا أحيانا الأخطاء تكبر في البيوت.
ويقولون إن لازم نعرف من كل شيء شيء. في الرايح بنعطيكم لكل قضية استشارة، والكل باب مفتاح، ونطرح القضايا الأسرية والصحية ونخليها للاختصاص يتكلمون عنها ويا سماح العبار. الرايح من الأحد لين الخميس من الساعة 11 الضحى العالي لين وحدة القايدة على إذاعة الأولى.
الأولى منكم وفيكم.
يوم وقت القيض قد زلي، ما بيجي شي يدوني، والبدوم والعد قد شلي، والطوي ما عاد يردون.
الأولى 107.4.
مغرم صبابة ميت في وتعين بك ويغلي ما مر يوم وغبت عنك
السنة.
عندنا في سال شالنا الأوليين أشياء جميلة، منها أن دخل عليك ريال ويسلم عليك وعندك واحد عدالك واجف من هلك غريب نسيبك، واحد بني عمك من بعيد ما حد يعرفه، أي الريال بيسلم عليك ما تسلم على الريال، تأشر له يسلم على اللي عدالك قبل، أو أن ينا بقعة فيها عرب وقوف وينا نسلم على حد وما طع يسلموا علينا وأشروا لنا على حد غير، معناته هذاك أكبرهم وهذاك أولى منك أنت تسلم عليه. يعني يستوي بعض الأحيان تتسلم يكون شيخ موجود في البقعة أنت ما تدريبه ما توعي ما تشوفه، تتسلم على الريال فيرد يقول لك لا أول سلم على هذاك. طبعا هذه ما فيها قاصر في الريال اللي ما طاعوا يسلموا عليه، لا بالعكس يفكون من اللوم أن سلم على العرب ودر أكبرهم أو أخيرهم. فهاي من الأشياء الجميلة أن أنت إن كان عندك ريال غالي عليك ويا حد بيسلم عليك أول بد السلام له، حتى لو الناس ما يعرفون يعرفونك أنت، يحتاج إنك تقولهم لا أشر عليه وسلمون عليه، والناس تعرف هاي الشغلة، يعني نيت تسلم على حد وأشر لك على طول، نحن على طول نسلم عليه لأن هاي تعلمناها من جدودنا الأوليين، وهاي ترفع من قدر الناس بينهم وبين بعضهم البعض.
السنة الساعة 7 العشاء في الاستديوهات الأولى.
كل حبة رمل من أرض جبلات،
جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، ما فيهم إلا شهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم الحماة وهم حصن قدامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، مستبشر يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
شكرا حماة الوطن.
شكرا حماة الوطن. الأولى منكم وفيكم.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعين الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل، ورحب كل من انضم لنا. مستمعين الكرام، عندنا فقرة مذخورنا اللي تاخذ الوقت الأكبر من حلقتنا لهذا اليوم، فالأستاذ طارق البلوشي وقلعة الجاهلي، ونقول ركزوا في التفاصيل، تفاصيل جميلة من الإمارات الحبيبة، من هذا المكان الجميل قلعة الجاهلي.
مذخورنا.
حياكم الله مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الأولى، مثل ما عودناكم في كل أسبوع موجودين في مكان في دولة الإمارات الحبيبة، واليوم موجودين في العين في دار الزين، وبعدنا في المباني التاريخية المباني الأثرية، وأمكان يعني في من الذكريات الجميلة أن نحن في دولة الإمارات محبة خاصة بناخذ هذه التفاصيل. والأستاذ طارق البلوشي منسق خدمات الزوار في قلعة الجاهلي وهيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، نعم قلعة الجاهلي، حياك الله أستاذ طارق.
الله يحييك على فضله يا أخوي. بالنسبة لقلعة الجاهلي، قلعة الجاهلي هي واحدة من أهم المباني التراثية الطينية في نعم. مدينة العين نعم. يعود تاريخها إلى عام 1891 للميلاد، وبنيت بناء على أوامر من المغفور له الشيخ زايد بن خليفة المعروف بزايد الأول
نعم.
بنيت المدينة في مركز مدينة العين في منطقة الجاهلي المعروفة، وكان هدف البناء القلعة كمقر إقامة صيفية اللي احنا نسميه في البلاد المصيف مقيض للشيوخ
نعم.
أثناء حضورهم من أبوظبي
نعم.
القلعة انبنت مثل ما قلنا في زمان الشيخ زايد الأول، تم البناء في عام 1891
نعم.
واستغرق بناها حوالي 8 سنوات. القلعة الأساسية تضم 3 مباني، القلعة المربعة القديمة اللي هي قلعة السكن، بالإضافة إلى برج الجاهلي المنفصل اللي هو الدائري
نعم.
ووجود مسجد في الخارج كان يستخدم للأهداف المجتمعية ومستخدم لمكان للصلاة، وترى ترميمهم كلهم عن طريق حكومة أبوظبي تحت إشراف هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
نعم. ناخذ بداياتها والأقسام اللي فيها، يعني نحن خذنا تاريخ بنائها
ناخذ الأقسام اللي موجودة فيها شوي شوي حتى الفترة هذه ماشي مشكلة. يعني في البداية شو كان القسم اللي فيها أو أقسامها والحين كيف أصبحت هذه القلعة؟
بنت القلعة مثل ما قلنا في سنة 1891. موجود بيت شعر على القلعة القديمة، في منتصف بيت الشعر مكتوب التاريخ بالهجري اللي هو 1317. بعد ما حسبوا التاريخ الهجري لقوه يقابل 1898 للميلاد. هذه الفترة يعتقد أنه تم الانتهاء من بناء القلعة في ذلك العام، واستخدمت كأول مقر لإقامة الشيخ زايد أثناء حضوره من بوظبي للعين. كان يحضر فيها في الصيف ويقيض. القلعة تتكون من طابقين. الطابق الأرضي يشتمل على عدد من الغرف المعيشة، يشتمل على المجالس الخارجية بالإضافة إلى البوابة الكبيرة. في الطابق العلوي في ميلة الصيفي يستخدم أثناء فترة الصيف لأنها كمصيف. هذا الميلس حتى كتصميم جاي على شكل مربع كغرفة كاملة. مثل ما تعرف البناء الفعلنا في العين يعتمد على المراء الطيني. القلعة بالأساس مكونة من الطوب الطيني بالإضافة إلى استخدام نوع الشجر المحلي اللي هو شجر النخيل في العين، لأن الأصلح لنظام البيئة الموجود عندنا يتحمل الحرارة. مثل ما تعرف جو العين بالنسبة لجو الساحل يفرق عن نسبة الرطوبة. لا يستخدمون أنواع معينة من الشجر أو الخشب في السواحل، بينما في العين نستخدم جذوع النخل الموجودة في البيئة المحلية
ويعمر.
حاليا مع الترميم، حتى ترميم القلعة والصيانة حاليا كلها مكونة من المواد الطبيعية. نحاول قدر الإمكان أن ما نغير ماهية وأساس البنية الأساسية للقلعة. من ناحية اللي هو نسميها البناء الأساسي، فاليدران مثل ما هي نعمل أحيانا صيانة طارئة للأجزاء الخارجية المتضررة، لأن مثل ما تعرف الجدران والأرضيات كلها من الرمل والطين.
نعم، بناخذ مرحلة الصيانة شوية بتفصيل أكثر. متى بدأت أول مرحلة الصيانة للقلعة؟
مثل ما قلت لكم، بنت القلعة كمقر إقامة صيفية، استخدمها الشيخ زايد تقريبا لآخر وفاته حتى عام 1909. بعد هذاك الروايات الشعبية تروين لأن استخدمت القلعة تقريبا لبداية فترة العشرينات، حتى أن الروايات القديمة يقولون في أثناء الأزمة العالمية للمواد الغذائية كانت تتوزع الشرحات هناك عن طريق الوالي أو القائم بالأمور في مدينة العين. في بداية الثلاثينات انتقلت العائلة الحاكمة لاستخدام مواقع أخرى آل نهيان، منها قصر الحصى، منها قصر المويجعي، قصر الشيخ زايد في العين. فتعرضت القلعة لبعض التدهور حتى بدايات تقريبا 48-49. توجد عندنا صورة في سنة 48 لأحد الرحالة الأجانب يدعى ويلفريد تيسنجر المعروف بمبارك بلندن. هذه الصورة في سنة 48 سقطت من مسافة بعيدة، تبين أن القلعة شبه مهجورة في بعض الأجزاء منها مدهورة مثل الجدران الخارجية وكذا. في تقريبا بداية الخمسينات خضعت تعتقد أنها أول عملية ترميم القلعة، وكان الهدف من عملية الترميم هذه استخدام القلعة كمقر قوة كشافة عمان المتصالحة. مثل ما تعرف قوة كشافة عمان المتصالحة كانت بالتنسيق بين حكومة أبوظبي والحكومة البريطانية في هذه الفترة على أن توجد لهم قواعد متعددة على مستوى إمارات الدولة. كانت عندهم قواعد فم القوين مثل المنامة، معسكر المنامة حاليا، كانوا موجودين في بعض المناطق في أبوظبي والشارجة، فحبوا يكون لهم قاعدة في مدينة العين نتيجة لقرب العين من المناطق الدول المجاورة المتمثلة بسلطنة عمان والسعودية. فاختاروا منطقة الجاهلي لأنها كانوا الأنسب لهم ويستخدمونها، فحاولوا ترمموا القلعة القديمة، ضافوا بعض الأجزاء على البرج، رمموا البرج، غيروا فيه، أضافوا بعض الغرف في الطابق الثالث. ويعتقد أن هذه العملية كانت ما بداية الخمسينات، بالإضافة إلى أنهم بنوا ثلاث ممرات خارجية كانوا يستخدمونها كغرف للسكنة، غرف للضباط، حشان ما يضرون المبنى الأساسي بالاتفاق في هذه الفترة. العمل تقريبا استخدموها من حوالي سنة من بداية الخمسينات تقريبا لبداية السبعينات. لا، في بداية السبعينات في 68 تقريبا تم إعلان فكرة خروج قوات البريطانية من الإمارات، فبدأت فكرة الاتحاد. تقريبا طلعوا من بداية السبعينات، استخدمتها حكومة أبوظبي كمقر لقوة عسكرية تابعة لجيش أبوظبي في تلك الفترة. استخدمها تقريبا الجيش من سنة السبعين تقريبا لبداية الثمانينات.
نعم،
في الثمانينات تعني من مع بداية إنشاء المعسكرات مثل معسكر العين عندنا في منطقة ديبوت، تقمت القلعة فترة فاضية. في منتصف الثمانينات أثناء وجود الشيخ زايد في العين في 2 جولات أمر بترميم تقريبا مجموعة من المباني التراثية والمباني الموجودة في العين، كان من ضمنها قلعة الجاهلي.
نعم.
فخضع الترميم في عام تقريبا في منتصف الثمانينات بناء بأوامر من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان
الله
يرحمه. في منتصف الثمانينات رمموا القلعة كاملة على المواصفات القديمة، بناء الطين، جذوع النخل، حاول قدر الإمكان الشيخ زايد أن يحافظ عليها مثل ما هي دون إضافة أي مواد حديثة متمثلة بالإسمنت أو الطابوق الحجري أو
نفس
أي
المواد الأولية اللي مبنية من
نفس المواد الأولية. الطين كانوا يبونه من مناطق في العين معروفة عندنا، الصاروي نفس الشيء، من ناحية أشجار النخيل كانوا يستخدمون أشجار النخيل الموجودة في واحات العين. الشيخ زايد ما حب يغير طبيعة المكان نفسه وطبيعة المواد المستخدمة، لأن كانت عنده النظرة أن هذه الأشياء جزء من تاريخ الدولة نفسها.
نعم.
فما حب يحدث أي تغيير فيها. هذه العملية الترميم 85 تقريبا تمت عايشة القلعة على أيام هيئة آثار والسياحة التابعة للدائرة الخاصة لرئيس الدولة الشيخ زايد في تلك الفترة. في عام 2007 نشأت هيئة أبوظبي للثقافة والتراث واستلمت المواقع التراثية. بدأ تحويل المشروع في عام 2007 وخذ حوالي تقريبا ما يعادل السنتين لتحويل فكرة تحويل المزارات والمناطق الثقافية إلى أماكن خدمة مجتمعية.
نعم.
فحبوا يجربون فكرة بموافقة حكومة أبوظبي على تحويل قلعة الجاهلي من مجرد مبنى تراثي مفتوح الأبواب إلى دعم ورفض للسياحة في العين. فطلعت فكرة تحويل جزء منها إلى مركز معلومات لاستقبال الزوار كمركز سياحي وإنشاء معارض. في عام 2008 انتهى المشروع وكان افتتاحه بمناسبة احتفالات العيد الوطني في عام 2008 في ديسمبر. كان الافتتاح شهد فعالية كاملة بحضور الشيوخ وأصحاب السمو، منهم الشيخ طحنون محمد ممثل الحاكم في مدينة العين، وضيوف من داخل وخارج الدولة. كان احتفال رسمي مناسبة موافق لاحتفالات العيد الوطني. تم تحسيس بالإضافة إلى المباني نفسها ومحافظة عليها مركز معلومات Information Desk، وجود مركز مؤقت للمعارض المؤقتة، ومعرض دائم لمجموعة من الصور. وحبوا يكونون المعرض خاص لما عرض الولي مبارك بن لندن، أو مثل ما قلنا مصور ولف للتسجر. اخترنا المصور هذا لأن عنده مجموعة من الصور في فترة الخمسينات والستينات.
نعم.
تشتمل على صور خاصة للحياة المغفور الشيخ زايد الله يرحمه، عنده صور نادرة لمدينة العين، لقصر المويجعي، لقلعة الجاهلي نفسه. فحبينا نرفض هذه الصور كتجربة لأنها معظمها التقطت ما بين سنة 46 إلى 48، والافتتاح كان في عام 2008. فحبينا نعرض هذه الصور لتعطي الزائر فكرة عن تطور مدينة أبوظبي والعين ما بين بداية فترة حكم الشيخ زايد، لأن حكم العين في 46 في هذه الفترة، إلى ما شوفونا الحين عليه بعد 50 عام. عندنا صور تمثل جزيرة أبوظبي في ذلك الفترة، قصر الحصن اللي هو نسميه إحنا الشاطئ، شاطئ أبوظبي القديم. في مجسة عندنا بعض الصور تمثل الحياة في منطقة الغربية في مدينة ليوة تحديدا.
نعم.
عندنا صور متعددة من مناطق متعددة من مدينة العين، فحبينا نراويها للمواطنين والوافدين وزوار الدولة من الخارج من السياح، كيف كانت الحياة قبل 50 عام وبعدين كيف تطورت الإمارات من هذا الشيء لما بيشوفونه بعد ما يطلعون من بوابة المتحف وبوابة القلعة. نعرض فكرة القلعة متمثل عندنا مثل رحلة عبر الزمن. حبينا تكون المعارض على شكل مبسط بالطبيعي، الصور معروضة بالخلفية البيضة والسودة بأحجام متوسطة وأحجام كبيرة، فتعطيك أنت كشخص زائر للدولة وشايف مدينة أبوظبي وشايف مدينة العين، فأنت تربط عقليا بين اللي تشوفه وكيف كان وضع وكيف اللي حاليا وانت طالع وبتشوف كيف الوضع.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وما في وجه للمقارنة كيف كانت الصعوبة في الماضي، لكن رغم البساطة الحمد لله رب العالمين استطاعوا أن يبنون ويأسسون هذه الدولة الجميلة. نحن نأخذ بعد تفاصيل الصور هاي، يعني الزائر يوم بي المعرض هذا معرض مبارك من لندن، خصوصا في الفترتين، يعني نقول الفترة القديمة اللي هي من الأربعينات، يعني شو اللي ممكن يشاهده؟ هل هي مجموعة كبيرة؟ يعني ما نرمس عن الفترة الحديثة اللي هي من عقب الاتحاد، فترة معرض مبارك بن لندن، يعني لو نعطي المستمع لمحة عن عدد الصور اللي ممكن يشوفهم.
عدد الصور يتجاوز 50 صورة مقسمة على 3 مراحل.
هي خلال سنتين يعني نحن نقول
تقريبا حول معظم الصور مدة سنتين. هو بدأ التصوير من 46 تقريبا لبداية 49. في عندنا صور خاصة، قاعة خاصة بالشيخ زايد التقطها أثناء كان مرافق للشيخ زايد في هذه الفترة في مدينة العين. في عندنا صور خاصة بطبيعة الحياة البدوية، طبيعة الحياة في منطقة ليوة. عندنا صور تمثل الحياة في بوظبي على الساحل. عندنا بعض الصور الخاصة صورة شخصية للشيخ زايد الله يرحمه في مدينة العين تمثل طبيعة الحياة في تلك الفترة، طبيعة الحكم. عندنا صور تمثل اللي هو الحياة البدوية من ناحية السفر، من ناحية المعيشة، تمثل الصعوبة اللي كانوا يواجهونها أهلنا قبل في حفر الآبار والمياه. فمعظم هذه الصور التقطها المصور أثناء عيشه وسط مع المواطنين في تلك الفترة في منطقة أبوظبي والعين،
وهي نادرة جدا.
في بعض الصور معروضة عندنا فقط على مستوى العالم، موضوع عندنا منها صور خاصة بالموقع قلعة الجاهلي. معظم الصور هذه مثل ما قلت لك المصور نفسه ولفرد تسجر، ولفرد تسجر كان مصور في أرشيفه موجود حاليا في تابع للحكومة البريطانية في متحف خاص اسمه متحف بيت ريفر، بيت ريفر في مدينة أكسفورد. فهذه الصور كانت بالتنسيق معهم، نحن حاصلين على حقوق العرض فيها في مدينة العين وعلى مستوى الدولة نفسها. فهذه الصور مش موجودة غير عندنا، وبعض الصور حتى مش معروضة في المتحف نفسه، موجودة كأرشيف.
ونحن نقول بعد هذه الدعوة لزيارة هذا المكان الجميل وهذا المتحف، يعني في القلعة، يعني أنت يوم الزائر يوم بيدخل القلعة يزور القلعة بشكل عام، وهذا المعرض وأيضا التفاصيل اللي مثل ما قلت ساطارق أنه مو موجودة إلا هني في العين في دار الزين في قلعة الجاهلي. نحن مستمرين وياكم مستمعين الكرام في مذخورنا في قلعة الجاهلي، والأستاذ طارق البلوشي منسق خدمات زوار في قلعة الجاهلي. شو من التفاصيل اللي بعد ممكن المستمع إذاعة الأولى، المستمع اللي يسمع التفاصيل وحين ما شاء الله عيشت في مثل هذه الأجواء كأنه زائر القلعة، شو اللي ممكن يشوفها بعد؟
القلعة مثل ما قلت لك هي بالأساس مبنى تاريخي، فعندنا القلعة من يدخله الكزاير كمستقبل بيستقبله من على البوابة اللي هو المنظر الطبيعي نفسه. حاولنا تكون منظر القلعة حتى من الخارج منظر طبيعي لطبيعة الحياة اللي كانت موجودة في فترة العين.
هو منظر جميل ما شاء الله.
المنظر مثل ما لاحظت منظر رملي، جميع الأشجار الموجودة حول القلعة أشجار محلية من بيئة الإمارات نفسها. حبينا يكون المنظر بدون الزراعة الحديثة أو التقنيات الحديثة. أضفنا بعض الإضاءة على القلعة من ناحية المعارض فقط لأننا نسمح للزائر أن يشوف المعروضات بشكل أوضح. مثل ما تعرف المبنى مثل ما هو طبيعي، فطبيعة الطين طبيعة النوافذ في تلك الفترات، فاضطرينا أن نضيف إضاءة بدون الضرار بالمبنى نفسه. فجميع الإضاءة عندنا والإلكترونيك سيستم مجرد معلق تعليق مش في الجدران. حاولنا أن نحافظ على طبيعة الجدران نفسه. الجدران بالأساس مثل ما قلت لك هي من مواد طبيعية، نستخدم المواد الطبيعية مرة ثانية. الجدران بالأساس مكونة من الطوب الطيني، الأخشاب المستخدمة كلها أخشاب طبيعية. حاولنا قد الإمكان نبتعد عن البنى الحديث عشان منظر طبيعة المبنى نفسه.
إذا تسمح لي بنوقف عند هاي النقطة علشان ناخذ التفاصيل بشكل أكبر. مستمعينا الكرام بنظهر فاصل وبنرجع عقب الفاصل نكمل هذه التفاصيل الجميلة في قلعة الجاهلي.
مذخورنا
الأولى
منكم وفيكم.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر، عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطمة على إذاعة الأولى.
قصيد فزاع يا مهرة العام. لا والله رديتي فرس. ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل. ثورة الأفكار صارت كالفيول الجافة. تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات البداية.
فرس من حسنها الحسن
الخرس. ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد أكسل.
قصيد فزاع
على الأولى.
الأولى.
منكم وفيكم. مذخورنا.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل، ونرحب كل من انضم لنا ويسمع أثير إذاعة الأولى في حياك في بلادي في فقرة مذخورنا في العين دار الزين في قلعة الجاهلي، ومع الأستاذ طارق البلوشي منسق خدمات زوار في قلعة الجاهلي، وطبعا تتبع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وكل الشكر والتقدير لكل العاملين فيها والكل من سهل عملنا في هذه المقابلة وغيرها من المقابلات في أبوظبي بشكل عام أو في العين دار الزين. رجعنا مرة ثانية أستاذ طارق عن البداية، دخلنا الحين القلعة، شفنا السور الخارجي، شفنا المنظر الطبيعي ومنظر جميل، وهذه دعوة لزيارة المواقع الأثرية التاريخية في دولة الإمارات بشكل عام وفي العين دار الزين. دام أننا هني موجودين في هذا اليوم، شو اللي ممكن نشوفه بعد دخولنا القلعة؟
بعد دخولنا القلعة عندنا مركز المعلومات والاستقبال. نعم. في مجلس صغير مبسط مثل ما تشوف للقعدة وللجلوس.
نعم.
توفر فيه الضيافة اللي هي متمثلة الضيافة بالعربية المحلية بالقهوة والتمر. بعدين عندنا اللي هو الكتيبات على المكتب، هذه الكتيبات تتوزع مجانا من إصدارات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، هي كتيبات ترويجية لإمارة أبوظبي.
نعم.
تشتمل على جزء خاص بمدينة أبوظبي وجزء خاص بمدينة العين. في كتيبات هذه عن الأماكن السياحية، الفعاليات والأنشطة اللي موجودة على مدار العام في الإمارة، بالإضافة إلى كتيب اللي هو مركز المعلومات. عندك المبنى نفسه، المبنى نحن نعطي معلومات عنه للزائر إذا يحب، في كتيب خاص بالقلعة نفسه يتم توزيعه. نوفر خدمة اللي هي الإرشاد السياحي أو الجولات السياحية للزوار بجميع فئاتهم.
نعم.
كانوا الزوار من داخل أو من خارج الدولة، بالإضافة إلى الزوار نفسهم نستقبل أحيانا اللي هي المجموعات التعليمية من ناحية المدارس، الطلاب والجامعات الموجودة في داخل الدولة.
نعم. كيف تتواصلون وياهم؟ هل زيارات عادية هم يونكم أو في دعوات من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أو زيارات منتظمة؟ كيف طريقتكم؟
من ناحية الزوار الباب مفتوح للجمهور عندنا في كقلعة، من أول ما نفتح فترة الصباحية لين الفترة المسائية.
نعم.
الباب مفتوح، في زيارات تكون محجوزة مقدما.
وزيارات هذه عليها رسوم ولا كيف؟
دخول مجاني على قلعة الجاهلي، ما توجد لا رسوم ولا تذاكر دخول.
نعم.
الزيارات المدرسية تم عندنا حسب المناطق، فإمارة أبوظبي يكون تنسيق المدارس نفسهم بطلب من المدرسة أو طلب من الجامعة عن طريق مجلس أبوظبي للتعليم. نستضيف أحيانا طلبات زيارة من الإمارات الأخرى، والجامعات نفس الفكرة، يكون عن حجز مسبق لنوفر لهم مرشد أو شخص يطلع وياهم يعطيهم.
نعم.
المعلومات اللي هم محتاجين لها.
نعم.
بالنسبة للسياح نستقبل طلبات الزوار على المكتب نفسه أو أول ما يوصلون، أو ممكن أنك تحجز مسبقا على رقم الهاتف، رقم الهاتف موجود، فنحجز لك حسب اللي هو برنامج الحجوزات الموجود عندنا.
نعم.
خدمة الإرشاد والجولات مجانية ما في عليها رسوم، بس حسب طبيعة العمل الموجودة عندنا. بالإضافة إلى ذلك عندنا اللي هو السياح، معظم السياح حاليا قلعة الجاهلي هي وبعض المباني الأخرى في العين مضمونة ضمن اللي يسمى اللي هي المجموعة السياحية أو اللي هو الجدول السياحي لبعض الشركات.
نعم.
في شركات تأتينا من إمارات أخرى من خارج أبوظبي، هذه تكون ضايفة الموقع كقلعة الجاهلي وبعض المتاحف الأخرى في مدينة العين للخطة الحركة اليومية.
نعم. على جداولهم،
على ضمن جداولهم. نعم. بتنسيق مسبق من عندنا وياهم أن الزيارات تكون أثناء وقت الافتتاح الرسمي، حتى إذا في زيارات مثلا حنا نتواصل وياهم قبل الإجازات الرسمية لإعطاهم جدول الدوام الرسمي، هل في تغيير في أوقات الدوام، هل في إغلاق طارئ للصيانة أو للمناسبات الوطنية. الشركات تتواصل ويانا عن طريق مكاتبهم الاتصال اللي عندهم، وحنا أحيانا بعض الشركات نتواصل وياهم عن طريق التعاملنا وياهم عن طريق مكاتبنا الخاصة بالترويج السياحي في الهيئة.
نعم. وخبرنا عن الفعاليات اللي تقام فيها، خبرنا عن المناسبات اللي تحتفل فيها الدولة وهني عندكم في قلعة الجاهلي، شو أهم هذه المناسبات؟
أهم الفعاليات اللي عندنا في قلعة الجاهلي يمكن اعتبارها فعاليات اليوم الوطني. احتفالات العام الوطني الماضية كانت عندنا في قلعة الجاهلي، الاحتفالات الرسمية لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في مدينة العين، كان برنامج متكامل لمدة يومين يبدأ من الفترة بعد الظهر لتقريبا للحوالي المساء. هذا البرنامج يشتمل على فعاليات خاصة بالعائلات، بالزوار، الأطفال، عروض حية للتراث الإماراتي، معارض مشتركة. أحيانا في بعض الأيام عندنا بعض المهرجانات الخاصة، نستضيف مهرجان موسيقى أبوظبي الكلاسيكية في مدينة العين، بعض الحفلات تكون في مدينة العين، يتم التنسيق. في عندنا بعد اللي هو البرنامج المجتمعي التابع لهيئة السياحة عن طريق إدارة البرامج المجتمعية في الهيئة، نسوي مثل اليوم المفتوح للزوار في بعض الأنشطة والفعاليات، نتعاون مع المنارس والمناطق التعليمية في العين، نسوي اللي هي الورشات أو الفعاليات التعليمية الخاصة بالطلاب. هذه الورشات تكون مثلا لها علاقة بالقلعة نفسها، عندنا ورشات متخصصة في الطين لأن القلعة مثل ما هي مبنى طيني، عندنا ورشات متخصصة بعمليات الترميم الطبيعية. نحاول نبين للزوار والطلاب أن كيفية الترميم والمحافظة على مثل هذه المباني
صحيح.
النادرة اللي حاليا موجودة، كيفية المواد المستخدمة من المواد الطبيعية. في أحيانا تكون ورشات متخصصة أن نحاول نشارك فيها مجموعة من الطلاب أو مجموعة من الزوار في الأنشطة هذه شخصيا، بس هذه تكون عن طريق الحجز المقدم، ويكون البرنامج موجود بعد ما تم تأكيده من الهيئة العليا من الهيئة من المجلس الأعلى الهيئة، ويظل ينزل فيه إعلان رسمي فيكون بحسب الحجز المسبق.
نعم. عن الأسئلة اللي تيكم أو زوار ليون، ما شاء الله القلعة يعني انبنت في 1891، شو الأسئلة تيكم أو نوعية هاي الأسئلة أو المواقف اللي أنت تتذكرها في هذا المجال؟
من ناحية الأسئلة والمواقف، في عندنا يعني بعض التجارب من ناحية اللي هو شرح طبيعة الحياة في هذه الفترة. القلعة بالأساس مثل ما قلت لك هي مقر إقامة، كانت نعم. بيت سكن، فبالنسبة للأجانب يستغربون بيت سكن بهذا الحجم، الجدران العالية والأبراج، فيروح لبالهم أن المنطقة دفاعية ومش آمنة، مع أن تعتبر مدينة العين يمكن من آمن المدن، وحتى في هذه الفترة طبيعة الحياة عندنا وهالأمور. فمعظم السياح يعتقدون أن مبنى مثل هذا الحجم يا يكون قاعدة عسكرية أو مبنى عسكري، بالعكس هو كان مبنى، بس طبعا مثل ما تعرف طبيعة البناء تبين من هيبة الشخص اللي ساكن فيه. فشخص مثل حياة الشيخ زايد من خليفة زايد الأول حاكم إمارة أبوظبي، فما بيكون بيته بحجم متوسط أو بحجم صغير، مثلا لاحظ قصر الحصن في أبوظبي، فكان حاولوا أنه تكون قلعة الجاهلي تمثل جزء من هيبة الشخص اللي بيكون موجود فيها. فالجدران عالية، الأبراج الدفاعية، هذا كان نمط البناء في هذه الفترة. معظم الزوار اللي يزورون اللي هي زيارات المدارس، نحاول أن مثلا خص الأطفال المرحلة الأولى تفصيلا لهم للمعلومات، حنا نحاول أن نشرح لهم طبيعة الحياة، أن هذا الجدران مش من الطابوق الإسمنتي، هي من الطين، البيبان من الخشب، كيف كانت طبيعة الحياة قبل، مثل ما تلاحظون الأثاث بسيط، البنية بسيطة، الحياة بسيطة. الصور اللي موجودة في معرض الصور تقدم لنا فكرة عن طبيعة الحياة في هذه الفترة، كيفية حفر الآبار وحضار المياه عند أهلنا قبل 40-50 سنة، اللي هي القاعدة، كيفية الطبخ، عندنا صور تمثل اللي هي الحياة في تلك الفترة اللي هي الحياة الإنسانية والحياة المجتمعية. عندك مثلا بعض الزوار قاموا يزورونا مثلا عدة مرات متكررة، وخاصة من المواطنين، ارتبط المكان مرتبط وياهم طبيعة الحياة في هذه الفترة، خاصة مجموعة من كبار السن اللي تكلم عنهم، اللي هم يقول لك نتذكر طبيعة الحياة والمكان كيف كان وهالأشياء. في بعض الزوار يزورون اللي هم كانوا في تابعين لفترة قوة كشافة عمان أو بداية جيش أبوظبي، مثل ما قلت لك كان قاعدة عسكرية. في بعض الزوار للحين يزورونه، فحتى لين الحين حتى بعض الزوار الأجانب اللي كانوا في يزورون في المناطق، يعني البارحة اللي هو البارحة يانا يعني شخص قال أنا عندي صور لأبوي لما كان عايش في الإمارات في قوة كشافة عمان، ومستعد أطرش لكم الصور اللي كانت موجودة. في ناس طرشوا لنا صور لين الحين، صور للقوة اللي كانت موجودة، بعض الأشخاص اللي كانوا موجودين، في حتى مواطنين ساكنين في إمارات ثانية مثلا انتقلوا للعيش بعدين، أحيانا يوم يزورونا يقول لنا عندي مجموعة من الصور أو مجموعة من التذكارات، مثلا أن أبوي كان موجود هنا في هذه الفترة يتذكر كيف كانت. حتى دخل علينا واحد من الكبار السن من أهل مدينة العين، قال أنا توقعت، قال لي سمعت أنها متحف أنها تغيرت، صار شيء، قال القلعة القديمة هي نفسها مثل ما هي هذا الباب وهذا الجدران وهذا الغرف، البرج هو نفس ما هو. نعم. يعني أنا توقعت على الأقل غيرت الأبواب أو شيء. إحنا حاولنا قدر الإمكان نحافظ على الشيء مثل اللي لدينا يعني. موجود.
نعم.
وحتى بعض الأجزاء رممناها على الصور القديمة.
نعم. تفاصيل حلوة، وبعدنا نحن نطمع في تفاصيل. في شيء ما غطينا يعني عقب زيارتنا للقلعة، في شيء بعد ما رمسنا عنه أو تذكر تفاصيل بعد؟
والله بالنسبة إذا تحبون اللي هو أوقات الزيارة.
نعم.
نحن نفتح المتحف يوميا بداية من 9 صباح للخمسة العصر يوميا ما عدا يوم الاثنين. يوم الاثنين عندنا يوم الإغلاق، وهو نعتبره يوم الصيانة، نشيك فيه على الأنظمة الكهربائية، الأشياء المحتاجة ترميم وصيانة. يوم الجمعة نفتح بعد، السبت فاتحين من الفترة الصباحية للفترة المسائية، لأن معظم الزوار اللي يجون من خارج العين يجون في إجازة آخر الأسبوع اللي هي الجمعة والسبت، فما حبينا تكون الميون المتحف يعني يوم السبت ويلقى المتحف مسكر.
نعم.
فمعظم الزيارات مثلا اللي من خارج العين تجينا الجمعة والسبت. الجمعة نفتح فترة المسائية اللي هي من 3 بعد الظهر لـ5 المساء.
لكن ناخذ الإقبال شوية بشكل عام على هذه المواقع، والإقبال على قلعة الجاهلي من ضمن الفعاليات اللي تسوونها على طول السنة مثلا.
الإقبال في الأيام العادية مثل ما تعرف احنا عن طريق الشركات السياحية وبعض الزوار الموجودين في مدينة عين. الفعاليات تخدمنا أن معظم الفعاليات نحاول تكون أنها تكون في أيام الإجازات الرسمية أو أيام آخر الأسبوع، لأن معظم الناس اللي جايت أنك تغير جو من الإمارات الثانية والمدن الثانية للعين، الناس اللي موجودة في مدينة العين.
نعم.
فأحياناً معظم الفعاليات تجتمع لها عدد كبير من الجمهور. عندنا فعاليات خاصة بالمجتمع مثل ما قلت لك، اللي هي تكون أيام الاحتفالات الوطنية المناسبات. عندنا فعاليات متخصصة، مثلاً عندنا يوم المتاحف. يوم المتاحف العالمي موجود في شهر مايو من كل عام، شهر 5. هذا تحتفل فيه جميع متاحف الدولة ومتاحف العالمية، يوم معترف فيه. تشارك في قلعة الجاهلي تكون في احتفالية محددة تنزل قبل في الجدول عن طريق هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة. الدعوة تكون للجمهور والدخول مجاني، والمشاركة تكون حسب الحجوزات المسبقة، لأن نحضر أكثر من فعالية وأكثر من نشاط في ذلك اليوم. فعندنا أنشطة مخصصة لمرحلة معينة من الأطفال، في أنشطة متخصصة للكبار في السن. فنحاول أن مثلا نجذبهم حتى مش اللي هي فترة الإجازات، حتى في المشاركات. قلعة الجاهلي تشارك في الفعاليات البيئية مثلا مثل ساعة الأرض، نشارك في المناسبات الوطنية، نشارك في المناسبات المجتمعية عن طريق البرامج الاجتماعية، نحاول نتواصل مع الجهات اللي هي غير الربحية بعد الجامعات، وهذا يكون بالتنسيق المسبق مع الجهات هذه.
نعم. نحن نقول بعد يعني حتى لو نرمس عن قلعة الجاهلي وغيرها من المباني الأثرية التاريخية، حتى زيارة الموقع هو يختلف كلياً. يعني اليوم نحن نرمس حتى لو ساعة، لكن الشخص يزور هذا المكان يشوف بعينه، يشوف هذه الأماكن والأقسام اللي فيها، تغير عند الصورة، تغير النظرة. صحيح؟
صحيح. الزيارة احنا حاولنا مثلا حسب الشخص نفسه، في بعض الزوار تربطهم بالحياة قبل حياتهم هم شخصيا. بالنسبة لمثلا مقتبلين العمر أو الشباب، هو يشوف الوضع اللي سمع عنه عند أهله.
نعم.
لأن معظم الروايات نحن عنا أو معظم روايات شفهية، إن اللي يخدمنا معرض الصور، فهم بيشوفون الشيء سمعوه من أهلهم.
نعم.
كيف الحياة قبل وكيف والحياة حاليا، بس الشوف غير عن السمع.
نعم.
أنت هني بتشوف المبنى نفسه، بتشوف طبيعة الحياة في مجموعة الصور اللي نعرضها. ثاني شيء حتى الفعاليات نحاول قدر الإمكان الفعاليات مثلا تكون مرتبطة بالثقافة والتراث الإماراتي، بحيث أن نحاول نربط الجيل الصاعد اللي خرج حاليا، نذكرهم بمقولة حياة أبونا الله يرحمه الشيخ زايد: من لا ماضي له لا حاضر ولا مستقبل.
نعم. وهذا هدفنا نحن وهدف هذا البرنامج، أن فعلا في كنوز، في أثار نحاول نطلعها للمستمع الكريم. لكن نقول لبعد نضم صوتنا لصوتك سيد طارق، نقول أن لازم يزور هذا المكان، لازم يأخذ التفاصيل من أهل الاختصاص اللي موجودين في الموقع نفسه. صحيح.
وإن شاء الله، ومثل ما قلنا إحنا المفتاح للجمهور، لما من يرغب بزيارتنا ممكن يزورنا في أي وقت، إحنا مستعدين لأي شيء محتاجينه. نحن هدفنا الأساسي هو إبراز الهوية والثقافة والتراث الإماراتي، مش للمواطنين فقط، للمواطنين والقادمين من خارج الدولة. تاريخ الدولة وثقافة دولتنا مش من بداية الاتحاد، نحن دولة عريقة تعود لآلاف الآلاف السنين. هذه حياتنا نحن، أهلنا، نباها تكون موجودة عندنا للمستقبل. نحن ما ننسى من نحن، بس بعد موجودين في كل مكان. المستقبل قدامنا وماضينا اللي احنا جايين منه نعرفه.
نعم، ونقول نحن هذه حضارات عاشت على هذه الأرض الغالية، الأرض الطيبة، وهذه مثل ما نقول نحن أماكن اللي كانت يعني المستوطنات اللي سكنوها، وهذه الأماكن اللي عاشوا فيها، نتعرف فيها على طبيعة سكنهم في الماضي، كيف كان في الماضي، يعني الحياة كانت صعبة. اليوم الجيل الجديد الحمد لله رب العالمين، فضل الله سبحانه وتعالى، الحكومة أيضا فضل الحكومة، كل شيء موفر لهم، لكن لازم يأخذون لمحة عن الماضي، لازم يرجعون التفاصيل هاي عبر المواقع، وأيضا مثل ما قلنا الصور كيف بيرجعوا لها من خلال هذه المواقع وإحياء مثل هذه الفعاليات اللي موجودة عندكم في هذه الأماكن. كلمة أخيرة عبر أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد للتراث قبل أن أختم وياك سيد طارق.
أشكركم على هذه الاستضافة صراحة، ونتمنى أن نشوفكم مرة ثانية، ومثل ما مثل ما يقولون ما قصرتوا، جزاكم الله خير على الزيارة. نحن نتشرف بحضوركم، ونتمنى أن نشوفكم مرة ونشوف المستمعين، ومثل ما قلت نحن جاهزين لهم، موجودين شو ما يبون، نحن في خدمتهم بالأساس.
الله يسلمك، نحن نضم صوتنا لصوتك ونقول فعلا زيارة هذا المكان، دام أن نحن في العين، قلعة الجهلي وغيره من القلاع اللي موجودة والمباني التاريخية على مستوى دولة الإمارات بشكل عام ودار الزين بشكل خاص. نختم حلقتنا لهذا اليوم من فقرة مذخورنا من قلعة الجاهلي، لكن بعدنا نحن بناخذ جولة أو أكثر من جولة في القلعة إن شاء الله وياك سيد طارق. نشكر كل الشكر والتقدير، وإن شاء الله نلتقي وياك في أيام جاية
بإذن الله، وإذا تحبون نحن موجودين في وقت.
الله يسلمك. مستمعينا الكرام، نختم حلقتنا ونشوفكم إن شاء الله في مكان جديد وفقرة مذخورنا. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مذخورنا.
مقابلة جميلة في قلعة الجاهلي، وتفاصيل طيبة من الأستاذ طارق البلوشي. كل الشكر والتقدير لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وكل من نسق لهذه المقابلة الجميلة. وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا في هذا اليوم من حياك في بلادي. نشكر السمع، نشكر التواصل عبر أثير إذاعة الأولى، وإن شاء الله باكر في حلقة جديدة من حياك في بلادي. لكن نقول قبل أن نختم أن اليوم اليوم العالمي للإذاعات، وما أعطيناها حقنا، يمكن حقها، يمكن فقرة مذخورنا تأخذ الجزء الأكبر، لكن إن شاء الله بنعيد هذه التفاصيل الجميلة عن الإذاعات وبداياتها في الإمارات. نشوفكم باكر في حلقة جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وفي أمان الله.
حياك في بلادي.